سائلة تقول إن لها صديقة ملتزمة بأمور دينها ومتدينة، وتقول أحسبها من الصالحات والله أحسبها، عمرها 23 عاما، وتريد هذه الصديقة أن تجعل أحد أوليائها يتقدم لرجل للزواج بها، لكنها تريد أولا أن تأخذ بنصيحة أهل العلم في أمرها هذا، حيث إن الرجل الذي تريد أن تتزوجه إمام مسجد ورجل صاحب خلق ودين، لكن عمره يتجاوز 50 عاما، وتقول هو متزوج أيضا، فإذا طلبت منه الزواج ووافق فهل بهذا الزواج تعتبر، تقول السائلة، تعتبر هذه الصديقة من المفسدات والمفسدين لأنها تقدمت لرجل عنده زوجة؟
عرض الولي ولي المرأة موليته على رجل صالح هذا من النصح لها، من النصح لها. وعبد الله بن مسعود وهو كبير في السن قال له عثمان وهو الخليفة: ألا نزوجك، في بعض الروايات، فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك؟ عرض عليه، لكن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أجابه بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. رضي الله عنه. فهذا من كمال عثمان رضي الله عنه ومن حرصه على موليته أن تتزوج بهذا العبد الصالح، وهذا أيضا من إنصاف عبد الله بن مسعود الذي رد الزواج بحجة أن الشباب قد مضى وانتهى، ومع الشباب في الغالب القدرة على القيام بحقوق المرأة، فإذا كان المعروض عليه وهو كبير في السن لديه القدرة على النكاح يستطيع الباءة، فلا مانع من أن يتزوج، ولا مانع أن تعرض عليه المولىات من باب النصح لهذه المولية، كما فعل عثمان وهو أمير المؤمنين مع عبد الله بن مسعود وهو من فقهاء الصحابة وعبادهم وجلائهم، لكنه كبير في السن ولم يروا في ذلك بأسا، وكان الكبير زوج وعليه أن يتقي الله جل وعلا، إذا عرض عليه مثل هذا وليست لديه القدرة لا يقبل، يبين أنه لا قدرة له في ذلك، وإن كان لديه القدرة فلا مانع من ذلك، وهذا من النصيحة. أما قولها في آخر السؤال هل بهذا الزواج تعتبر من المفسدين لأنها تقدمت لرجل عنده زوجة، هذا من الإفساد، ليس من الإفساد، هذا ليس من الإفساد، بل هو من الإصلاح إذا روعيت شروطه وحدوده وآدابه، فالتعدد هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ومات عن 9 نسوة، وصحابته الكرام كلهم تزوجوا ولم يفهموا التعدد بهذا المنظار الذي يفهمه الناس اليوم، وأنه ظلم وتعدي، بل قد بعضهم يتجاوز ويسمي ذلك خيانة، نسأل الله العافية، تلقينا أو تلقنا من هذه القنوات التي تبث هذه السموم في المسلسلات وتشوه أحكام الشرع، وإلا فالله جل وعلا لا يظلم أحدا حينما شرع الزواج من واحدة أو 2 أو 3 أو 4 مثنى وثلاثة ورباع، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة. وعلى كل حال لا شك أن الضرة ما سميت ضرة إلا لوجود الضرر الحاصل منها ولو بأخذ بعض نصيبها من زوجها، لكن هذا أمر شرعه الله جل وعلا ومصالحه وحكمه راجحة، فشرعيته لا إشكال فيها ولا خلاف فيها بين أهل العلم. بل محل إجماع التعدد، وفيه النص القرآني، وفيه عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل خلفائه وأصحابه من بعده، والأمة على هذا جيلا عن جيل. لكن مع ذلك على من يتزوج ويعدد أن يتقي الله جل وعلا في من تحت يده، فلا يظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، لا يجوز له بحال أن يظلم. وجاء في الحديث في السنن من مال إلى إحدى زوجتي جاء وشقه مائل، صلى الله العافية. فالظلم حرام والجور حرام، لا يجوز. فالواجب العدل بين الزوجات في كل شيء إلا ما لا يملك. اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، والله أعلم.
شيخ، نصيحتكم للمرأة المسلمة عند التعرض لمثل هذا الموضوع، موضوع التعدد، في موقفها منه، لا شك أنه يعني يأتي في نفسها ما يأتي فطرة، كونه حكم من أحكام الله عز وجل مع عدم ارتياح النفس لمثل هذا، فكيف تتعامل المرأة مع مثل هذا الأمر؟
على المرأة أن ترضى وتسلم بما كتبه الله جل وعلا وقضاه وقدره وفرضه وأباحه وأحله، تميل مع أحكام الله وتجعل هواها تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يوجد شيء من هذا لما يترقب من ما يحدث في المستقبل، ولا سيما إذا كان المجتمع فيه نوع من الظلم ونوع من الحيف، فالمرأة لها أن تخاف على نفسها وعلى مستقبلها، ولكن تكف لسانها عما يترتب عليه تأثيمها. فكون الإنسان يحصل في نفسه ما يحصل هذا أمر جبلي وطبيعي، لا سيما وأن كثيرا من النماذج في هذا النوع صار فيها النماذج غير مرضية وقدوات غير مرضية، فمن حقها أن يحصل في نفسها شيء تخوفا على المستقبل. وأما الطعن في الحكم والشرع هذا حرام بالإجماع، بل خطر عظيم على دين المرأة وعلى دين أبيها وذويها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.